الأولى هو المرأة في الميزان، وإنما نعني في الميزان ميزان الشريعة، لا ميزان العرف ولا ميزان العادات ولا ميزان التقاليد ولا ميزان القانون ولا ميزان ما جرى عليه حال الناس، فإن الميزان الحقيقي هو ميزان الله تعالى. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن أي حكم وأي ميزان غير ميزان الله فهو ميزان جهل. فالمرأة في مشيها، والمرأة في خروجها، والمرأة في زواجها، والمرأة في ارتباطاتها، والمرأة في لباسها، بل حتى في خصوصياتها، إنما تنظر بميزان الله وبميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن دخل في الإسلام بمعنى أنه استسلم وسلم أمره لله تعالى فهو قلبا وقالبا وسلوكا وجوارحا يتمر بأمر الله تعالى أو الله عز وجل. لماذا نتكلم عن المرأة؟ نتكلم عن المرأة لأسباب سأريدها بعد قليل، وكما قلت لكم لي وعد إن شاء الله تعالى في السبت ليس القادم وإنما الذي بعده سأتمم موضوع المرأة، والسبت الذي بعد كذلك سأتممه إن شاء الله تعالى على ثلاثة محاضرات أو يزيد على ذلك لأن موضوعها متشعب وطويل. أما كلامنا اليوم فلماذا نتحدث عن المرأة؟ لماذا نتكلم عن المرأة وقد يقول البعض الحمد لله نساؤنا ستيرات ونساؤنا محجبات ونساؤنا مكتشمات والحمد لله تعالى ليس عندنا كما في كثير من الدول من التفتت والتخلع؟ نقول نعم على ظاهر، ولكن باطنا وحقيقة نرى أن الغزو قد أصاب كثيرا من نسائنا، بل دخل إلى البيوت الشريفة ودخل إلى الأسر الفاضلة، وأصبح كثيرا من النساء عرضة لهذا الغزو الذي أصبح يغزو كل دار وكل بيت. لا تبرع نفسك تقول أنا والله إيمان أو تقول أنا خطيب ولا تقول أنا الأسرة، إنما الغزو لا يعرف أحدا، فهذا باطل، والغزو يدخل كل بيت وكل دار ما لم يدفع. ولذلك كان هذه المحاضرات لبيان كشف فرص الأعداء ولبيان هذه المداخل والأصابع الخفية التي استطاعت أن تدخل إلى بيوتنا. لماذا الكلام عن المرأة؟ أولا لأن الحالة التي نعيشها أو تعيشها نساء مجتمعاتنا حالة صعبة حرجة، فهي كغيرها أي مجتمعنا كغيره من المجتمعات التي يعيش مشاكل متجددة، فبعضها يظهر على الصف وبعضها لربما سترناه بحكم العادة والتقاليد. فمجتمعنا كغيره من المجتمعات التي يعيش حالة من المشاكل المتجددة، فهذه قضية ترشيح المرأة وانتخابها، مرات نتكلم بها بجرأة ومرات نستحي فنطرقها على حياة. لماذا لا نفتح الموضوع ونتكلم ونذكر حكم الله تعالى ونعقد ندوة ويحضرها العلماء ونناقش القضية ثم نصل فيها سلبا او ايجابا بالرفض او بالقبول؟ لماذا نتكلم من وراء كتاب خفيف؟ ولماذا ننمي لمسا ونترك القارب لغيرنا ونترك الزمام لغيرنا ان يبادر وان يتحدث في هذه القضيه؟ فنجد اننا اذا طرحنا قضيه انتخاب المراه وترشيحها تكلم كل انسان وهو غير متخصص، او كل انسان وهذه القضيه لا تعنيه، وانما يبدي رايه الشرعي وهو ليس انسانا شرعيا. نعم للرجل القانوني ان يبدي رايه من الناحيه القانونيه، ولكن يجب ان نتكلم بصراحه في هذه القضيه. تبرز بين فتره واخرى قضيه ادخال المراه الى السلك العسكري وتوظيفها في السلك العسكري سواء كانت في الداخليه او في الدفاع. لماذا نستحي عن الكلام بهذه القضيه؟ ان المراه في مجتمعنا ها هنا هي كغيرها من المجتمعات ومشاكلها متجدده، ولذلك لهذه المشاكل المتجدده التي احيانا نصرح بها واحيانا نتكلم بها على استحياء، لذلك كان لابد من فتح الباب والكلام عن المراه بكل صراحه وفق معايير وضوابط شرعيه. لماذا ندس رؤوسنا في التراب ونتكلم بطرف خفيف ونستحي ونكتب مقالا باسم المستعار، او نتكلم في زاويه مظلمه، او نتكلم في دهالي؟ لماذا نتكلم علنا في قضايانا؟ لانني كما قلت في المقدمه، المراه اما ان تكون امك فهي اصلك، او تكون فرعك فهي بنتك، او تكون شريكه لك، وان التيار القادم لن يرحم احدا، فإن هذا التيار سيشمل أهلي وأهلك وبناتي وبناتك وأخواني وأخواتك، ولم يعرف هذا التيار القادم في السنوات القادمة نسبا ولا التزاما ولا عادات ولا تقاليد، وإنما سيكون تيار جاري يقوده يهود ويقوده شياطين الإنس والجن. لماذا لا نتناقش بطريقة صحيحة؟ لماذا إذا كنا نتناقش حول قضية شرعية وهي قضايا متجددة للمرأة كقضايا توظيفها أو كقضايا سفرها أو كقضايا الخلوة أو كقضايا الاختلاط التي تطرح في الجامعة وفي الأروقة التعليمية، لماذا لا نناقشها بصراحة ونجمع من نثق به من العلماء ويطرح كل عالم رأيه ثم يتخذ المجمع أو هذا اللقاء رأيا شرعيا قاطعا في هذه المسألة، ويكون هذا الرأي إنما هو التياق ومستند لكل إنسان يرجو الله والدار الآخرة؟ أما أن تطرح القضية قضية عن المرأة في السلك العسكري، أو قضية إعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح، أو قضية سفر المرأة بغير محرم، أو قضية الاختلاط، أو غيرها من القضايا التي ستطرأ لاحقا وسترون أن هذه الطوائف ستظهر على الخط شيئا بعد شيء، وأنهم ترون أن بعض الدول العربية قد غزاها أو قد غزتها هذه القضايا مبكرا، فهذه القضايا طرحت في مصر قبل أن تطرح عندنا هنا وأخذت شوطا وأبعادا، وهذه اليوم تصل إلينا، وبعد غد ستناقش في الأيام القادمة وسترون ستطرح قضية إعطاء المرأة العصمة أو ما يسمى بحق الطلاق، فلها أن تتطلق من زوجها، وستعطى المرأة حقوق أخرى وهي حق الطلاق أو رفع الدعوى القضائية للضرر، فإنها تطلب الانتقام عن زوجها في مجرد وقوع الضرر دون ما بين دين أو شهادة وقضايا أخرى، كل ذلك مرض منه أن تكون المرأة حرة خليقة لا دين لا عادات لا تقاليد لا أعراف لا رجل ولا قوام عليها، ومن ثم يتخطفها شياطين الجن والإنس لكي يتخذوها سلعة. ولذلك كان هذا الحديث عن المرأة ووضع المرأة في ميزان الشر الموضع الصحيح. ثانيا دفعنا بكلام حول هذا الموضوع لأن المرأة المسلمة في مجتمعاتنا اليوم تعيش في تناقض، وتناقض عجيب، تناقض بين ما تسمع من آيات قرآنية وبين ما تحفظ من أحاديث نبوية وبين بعض الدروس التي تسمعها في المساجد وبعض المحاضرات التي تسمعها من خلال الأشرطة، وبين ما هو واقع تعيشه المرأة، فهي حينما تكلمها أنت بالآيات عن الله تعالى وتسمع قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، هذه آية ترم في ضميرها ولكن واقعها تراه أمرا مغايرا، فإنها ترى بنت الجار في دوامه في الوظيفة، وترى أن ديوان الخدمة المدنية يوم بعد يوم يعلن عن توظيف أعداد هائلة بالمئين من النساء والفتيات، وترى أن زميلاتها قد دخلوا إلى الجامعات ومن ثم توظفنا، نحن لا نمانع الآن ولكن القضية غير مضروبة لباب الغشاء، ثم ترى إلى البيوت صباحا فلا ترى في البيوت سوى العجائز، أما الأمهات والزوجات والبنات فالكل قد خرج سريعا يسابق الريح من أجل 300 دينار و 400 دينار، وسترون العوائد التي ترتبت بعد ذلك عن إهمال الأمهات لأبنائهم ولبناتهم، إننا أتينا بجيش من القادمات لكي يحل محل الأمهات الأصليات، وهذا الجيش من القادمات النساء هم طالبا إن كنا من المسلمات فقد تركنا أبناءهم هناك في الفلبين وإنجليزيا وتيلان والهند عرضة لتربية الشارع، لأن الأمة الحقيقية المربية في الهند أبنائها قد تركت أبنائها وجاءت هنا وجيشت مع جيش من القادمات لتربي أبنائنا هنا، وأمنا الحقيقية خرجت إلى العمل وإلى الدوام فهي في النهاية مضرة لمسلم هنا أو هنا، ولذلك كان هذا دافعنا للحديث عن هذه القضية. ونرى أن المرأة حينما تسمع في عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع المحرم، نراها في الواقع أنها تعيش في ازدواجية، فحينما تسمع هذا الحديث ترى أجهزة الإعلام والتلفاز والمؤتمرات الصحفية تعقد للنقود النسائية ويظهرن على أنهن سيدات المجتمع، فهذه خرجت لتمثل هذا البلد الفلاني في مؤتمر المرأة، والثانية خرجت لتمثل المرأة في أم الأسير، والثالثة خرجت لتمثل المرأة في حق الطفولة، والرابعة خرجت لتمثل المرأة في المجالس النيابية، فإنها تعيش في الزواجية، لا تعرف الحق مع من، حتى أصبح الإنسان يشك في تعاليم الله تعالى وتعاليم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها تسمع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الواقع يخالف ذلك، وإنها حينما تسمع آيات عن الله تعالى وهو يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، فهناك نداء من ضميرها الداخلي يناديها إلى أن تلتزم الحجاب والحشمة والعفاف، ولكنها ترى في مجتمعها وترى من خلال التلفاز والقنوات المحلية والعالمية ترى أن المرأة تعلم مفاصلها وهي المقبولة وهي المحببة للنفوس وهي التي يستقبلها كل إنسان متى ما عرضت مفاصلها، فهي تعيش بالازدواجية، الازدواجية بين عاداتها وتقاليدها وأهلها وكلام الشارب عندها في البيت وكلام أخوانها وكلام أعمامها وكلام أهلها، وتعيش في الواقع ترى ما ترى فيه من التحرر وترى من محاسن النساء ومفاتنهن، ففي الوقت الذي تسمع فيه النصوص القرآنية بالمنع من الاختلاط أو السفر للخارج بغير محرم أو السفر والحجاب ترى الدعوة الصريحة الصارخة للاختلاط من خلال المدارس الأجنبية وفي بعض الجامعات، وترى الوفود النسائية المتتالية حول هذه القضايا ويظهرن في المجتمع على أنهن سيدات المجتمع، إن الأمة هي المدرسة الأولى كما قال الأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراق، فمتى ما أعد الإنسان أما صالحة في البيت وكان همها الأول هو تحقيق الطبيعة الفطرية التي غرسها الله تعالى فيها بتربية أبنائها وإعطائهم من الحنان ومن الحب ومن العطف أن يتلمهم وتشمهم وتضمهم وتعطيهم من حلالها. وكذلك ليس للأطفال فقط، بل أن الزوج إذا عاد من عمله مهموما مغموما يحمل من هموم العمل وهموم التجارة وهموم مشاكل الحياة الدنيا، فإنه بحاجة إلى نوع من العطف الذي يجده من زوجته فتشاركه الهموم والغموم. ولكن مع الأسف الواقع يخالف ذلك، فهي تعيش ازدواجية وتعيش في تضارب، ولذلك قلبها يناديها بشيء وظاهرها يناديها بشيء آخر. وهذا مشاهد بعض الفتيات في بلادها تجدها ستيرة ومحجبة، ولكن متى ما ارتفع القيد الاجتماعي عنها رمت الحجاب وتحللت مما عليها، لأنها في ازدواجية وصراع داخلي بين بناء العادات والتقاليد والفطرة والدين وبين ما تنادي به المجلات والأفلام وما يعرض في الصور وما يعرض على شاشات التلفاز، بل لربما مزجت فخرجت بمزيج عجيب وقليل، فلبست العلاقة ولبست الحجاب، ولكنها تفننت في الحجاب لكي تربي لكي تنزل رغبتها الداخلية، فلبست العبات الضيقة أو ربما العبات الشفافة أو ربما العبات اللامعة، ولبست نقابا ثم وسعت فتحة النقاب لتخرج كحل عينيها وتخرج ما ظهر من محاسنها. فهي بذلك ازدواجية ما بين نداء الأسرة بالستر والحجاب وما بين رغبة داخلية تريد تحقيقها من خلال هذه النداءات المتتالية التي تسمعها من هنا وهنا. وهذه بلا شك حيل ينتهجها أهل الباطل للوصول إلى إخراج المرأة من قيدها ومن دارها ومن بيتها. إن المرأة اليوم إنما هي هدف لغوارها، وإن المرأة اليوم تعرض على أنها مجرد سمعة عالية. ولذلك تجد، وأنا رأيت هذا في الغرب لما سافر، دعايات ليس لها علاقة في المرأة، يعني دعاية واحد يعرض دعاية جبن ويحطون عند الجبن وراها عارية ماسكة الجبن، إيش علاقة الجبن بالمرأة؟ دعاية سائر سيارة أو سفر سيارة أو غيره تجد عندها مقابلة في أمام المرأة ماسكة هذا العجل عجل السيارة ووقف أمام المرأة عارية. وهكذا في الغرب كل شيء دخلت فيه المرأة وتترمى، بل ما قلت بل رأيتم الآن على إعلانات باصات شركة المواصلات ورأيتموها علنا دعايات للنساء لا دخل لها في شيء. أحيانا دعاية زيت سيارة حاطين لك امرأة طويلة وقت وماسكة زيت سيارة، أحيانا دعاية كامل تجد امرأة ماسكة كامل، أحيانا وهكذا. مع الأسف كان المقصود من ذلك أن المرأة ممكن أن تؤدي دورا آخر غير دورها في البيت، فهي في البيت عبارة عن امرأة مقبورة ليس لها أي دور في المجتمع، فلتخرج وتتحرى وتهم من محاسنها كما فعلت هذه وهذه وهذه. فهي ممكن أن تكون عارضة أبناء، وهي ممكن أن تكون مسوقة، وهي ممكن أن تكون مذيعة، وفي نفس الوقت ممكن أن تستخدم لكل شيء. فهؤلاء ما في شك حينما أرادوا من ذلك ما قالوا أردنا رواية المرأة، ولا في إنسان يدعو للمرأة يقول أنا أريد أسجد المرأة ولا أسجد البيت ولا أريد أسجد الأسرة، وإنما إذا تكلموا هؤلاء قالوا إنما نريد أن نحرك الرئة الثانية في المجتمع، إنهن نصف المجتمع ونريد أن نحرك النصف الآخر. وصدقوني لو أن أبيه فتح لنفسه عليه يعلم الله فتح لنفسه صحيفة أو مجلة أو جريدة أو أراد أن يكتب مقالا أو أنه أراد أن ينظم قصة أو مسرحية، فإنه لا ولن يقول أريد روايته، فإنه سيزعم حظه للناس بآياته وبالأحاديث، بل قال لأبيكم الأول قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هذا إبليس أبوهم، فهؤلاء تضاعف إبليس عندهم بفتنهم وبما عندهم من تفن. ثالثا أو رابعا مما دفعنا أن نفتح الموضوع الكلام عن المرأة هو أن العالم قد انفتح على بعضه، فيكذب على نفسه من قال أنني لا أتأثر بالعالم ولا أتأثر بمن حولي. يقادر نفسه، يقادر نفسه من يقول أنا منعزل للناس، هذا مو صحيح، أنت جزء من المجتمع، والمجتمع اليوم هو داخل فيك وأنت داخل فيه، وبنتك وزوجك إذا ما تتأثر بالستلاي تتأثر بالمدرسة، والمدرسة هي خليط ورزيج من المدارس يعني من التربيات، فكل بنت في بيتها مدرسة، وهذه المدرسة البيتية تنقلها إلى المدرسة الكبيرة، فكم تمتلد مع الطالبات؟ إنها تجلس في اليوم 7 ساعات، يعني تجلس في الأسبوع أكثر من 25 ساعة، يعني أكثر من 30 ساعة في الأسبوع، وهي تختلط مع غير مدرستك أنت اللي في البيت، فترى وتسمع وتتحاور، وربما أنبت ضميرها أو أنبت والدها أو أضاحت في أختها بسر. لماذا نحن لا نقول تغيرنا؟ ليش الناس كلهم عندهم فتلات وإحنا ما عندنا فتلات؟ ليش الناس كلهم يخرجون إلى المطاعم وإلى الله وإحنا ما نخرج؟ ليش البنات كلهم يسوقون وأنا أسوق؟ ليش البنات يدخلون الجامعات والوالدين يخلونها في الجامعة؟ بل أصبحنا يطالب بكل شيء، حتى بعضهم تقول ما في بنت تدخل جامعة إلا عندها تليفون، ليش والدها يحط تليفون؟ ويمكن الأرض يمكن يصير لي ضرب، وتليفونات الجامعة لها مزدحمة، ما أستطيع إني آخذ السفر، لابد تعطيني تليفون، ولابد يكون عندي بيتة، و و و و إلى آخره، حتى لا ترى فرقاً بينها وبين غيرها من اللي بعد. انت هذه الثانية متبردة وهذا غير متبردة، ولكنها متبردة في الباطن، هي من الداخل متحللة، ولكن عاشت في الزواجية ما بين العادات والتقاليد وضغوط الأسرة وما بين واقعها الذي تعيشه في المجتمع. ولذلك كلما حملت لها الفرصة أن تتحلل من هذه الضغوط تحلل فيها. ونرى أسر شباب عوام كثيرين، كثير من شباب العوام يقول والله نطلع ملاحظات، وبعض الشباب العوام يقول والله يسمعون معنا محجبات، وبعض الشباب يقول احنا طلعنا وقابلنا وصاحبنا بنات يكون لقاء هنا تلبس الفطرة حتى لا تنكشف، أو هي واقعية غير مقتنعة، ولكن عاداتها وتقاليدها أمرتها بهذا. لا يصادف الإنسان نفسه حينما نفتح موضوع المرأة أننا جئت من العالم، وأن العالم اليوم أصبح تقنية واحدة. اليوم في ستلايت، أنت أبسط ستلايت الديجيتال يفتح 360 قناة، القنوات العربية منها على العرب صار 25 قناة، والقنوات على النايل صار 70 قناة، وإذا زدت عليها على أوروبا توصل إلى أكثر من ذلك 360، وتزيد عليها قمر سوني اللي هو الهند تزيد عليها أكثر من هذا، وهكذا. لا يخلو الإنسان، أنت اليوم جزء من المجتمع، إذا ما شافت في بيتك شافت عند أخوانها، ما شافت عند أخوانها شافت عند أعمامها، ما شافت عند أعمامها سمعت من صديقاتها. فلا يفاجئ الإنسان نفسه حينما نقول أننا جزء من المجتمع، وأن العالم اليوم يكتظ ويصيح ويضج بما فيه من تحرر وانحلال وشيء غير طبيعي، شيء غير طبيعي من التحلل أني حتى ترفض فطرة سليمة وأنت جزء مستهدف في هذا العالم. ولذلك أنت جزء من هذا المجتمع وأنت مصاب، سواء وعيت ولا ما وعيت، أدركت ولا ما أدركت. طب إذا ما تصدق اسأل بنتك الصغيرة، اسأل بنتك الصغيرة في البيت عن أحداث العالم، تتجدد تجدها أنها تتابع بعض الأحداث وتتابع بعض التغيرات في العالم أكثر ما تتابع عنك، لأنها تحتك المدرسة وتحتك الزميلات وتسمع ما لم تسمعه أنت. فهذا العالم الذي قد أحاط بك إنه يبث ما يصلح وما لا يصلح. خامسا، نحتاج إلى أن نتكلم عن المرأة، لأن في الحقيقة كثير من الدعاة وطلاب العلم والمصلحين أهملوا قضية المرأة، ورأى أن المرأة مجرد الأوامر تكفي لها، فإن المرأة مجرد أنها تسمع وتطيع، افعلي لا تفعلي هذا، ويكفي أن المرأة والله تعيش مع أسرة وإخوانها شديدين وعسرين والشايب موجود والعصا مرفوعة هذا. ولذلك شوف يا شيخ، تكلمت أو ما تكلمت الحمد لله النساء مضبوطة، هذا مصلح. بل أن المرأة إذا تأثرت بشيء واقتنعت فيه فعلت الفتاة. وأعرف قصصا من الواقع أن بعض الفتيات كن يخن أزواجهم وأزواجهم مشهورين بالرجولة وهي تخونهم من الواقع. بل بعض الفتيات خرجن مع بعض الشباب وعندها خمسة أخوة كل واحد منهن يهد جبلا، ومع هذا هي تحتاج لهذا الصاحب حتى تخرجه. لا، بل بعض البنات لم يجدن سبيلا إلا الساك وهو أقرب إنسان في المنزل حتى لا تخرج بعيدا عن دارها وأهلها. وبعض الفتيات استغلت فرصة أن تشتكي لأهلها بمرض فتوقف في مستشفى حتى يأتيها صاحبها ليلا وهي في المستشفى في غرفة خاصة دون ما أن يعلم أحدا من أهلها. وإذا أرادت المرأة شيئا واقتنعت به فإنها ستصل إليه ولو وضعتها بين فضال الحديث. ولذلك كثير من الأهل وكثير من طلاب العلم وكثير من الشباب أهملوا فتح موضوع المرأة والكلام معها ومعالجة مشاكلها ونصحها بحكم أنها والله الحمد لله حللنا المستورات والحمد لله نفس. بل أنا مقتنع أن بعضهم، وأنا أتكلم الآن، عندهم في قناعة نفسي أنا أتكلم في وادي وأنا في وادي وليس على سفيرات والحمد لله، وهو في الحقيقة لو تابعها ولقط معها وناقش قضاياها، بل لو شاف في الجامعة وشاف حقيقتها لعلم أنها جزء يتأثر بالمجتمع، فهي مشاعر وأحاسيس ولحم وجلد، تتأثر بزميلاتها، تتأثر بالشارع، تتأثر بالفيلم، تتأثر بالتلفاز، تتأثر بكل شيء، والقلوب بلغت عنها من أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء. ولذلك فتح موضوع المرأة والحديث فيه مهم جدا. ليس حديثنا عن المرأة عن أحكام الحيض والنفاس، وليس حديثنا عن المرأة عن والله حقوقها في الإسلام، فإن الإسلام انتخبها من الجاهلية وأخرجها من الدمار وأعطاها حقها، هذا حديثنا. وإنما حديثنا عن المرأة في ذلك آخر، حديثنا عن المرأة يوم أن أهملت المرأة ماذا صار واقعها؟ جاهلية قبل العشرين، كيف تعيش المرأة وكيف نخرجها من واقعها؟ ميزان الشر لأفعال تقوم بها المرأة اليوم ولأعمال تقوم بها المرأة، حطها في ميزان الشر وانظر لها أن يتقبل الشر أن يردها. ثالثا، حديثنا عن المرأة اليوم لإهمال كثير من أهل الخير والصلاح، وضع أهله في بيته دون ما مراقبة. وأنا في الحقيقة أتعجب في بعض الأحيان لما أرى بعيني وأجاهد بعض الفتيات ينزلونه بعض الشباب في مكان ما، وقد رأيت بعيني كثير من الفتيات، فأنكرت على البعض والبعض عفى الله تعالى عني، ثم تفاجأ بعد ذلك أن هذه الفتاة يأتيها الشايب ويأتيها والدها وهو رجل محترم فيأخذها بسيارته وبكل تواضع دون ما يعلم أنها نزلت قبل دقائق من مع صاحب وشاب لها. أين يكون؟ هل يعلمها الصلاة والشكر؟ كان يعلمها عبادة؟ إنها خرجت في خلوة كانت لدينها شيطان، والله تعالى أعلم. وكلنا شاب يعرف ويعلم أن المرأة إلى خلف رجل كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح عند أحمد، أيما رجل خلا بمرأة هم بها أو همت به. ما في إنسان يخلو بمرأة إلا وهم هو بها أو تهم به ويدخل الشيطان بينهما. بل وثبت بحكم التجربة أنه في أحد الأماكن العلمية تم الاتفاق مع مسؤول المحافظ اللي موجود في هذا المكان العلمي، ومن باب الوقوف على أننا نحاول ضبط الفتيات بعد الظهر اللي ينزلونهم شباب، وتم بالفعل وضع نقاط متخفية، وبالفعل يقول لهذا الأخ المسؤول يقول والله العظيم يا شيخ في يوم واحد ضبطنا 73 بنت في يوم واحد من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 8 ظهرا، اللي نزلهم شباب أخذناهم وديناهم إلى مقر الجهاز اللي ضبطهم، وما استطعنا أن نعمل معهم تحقيق سوى اتصال على أهلهم وتعهد على أن لا نكرر هذه الواقعة وهذا الفعل مرة أخرى. ليه؟ لماذا؟ لأن القانون في حقيقته وروحه يحميها، لأن القانون لا يخولك أنك إذا شفت واحد أخذ لوحده وصعدها معه في التيار أنك تنكر عليه، لأنه ما لم يمارس فعلا صريحا في مكان عام ما لك سلطة عليه، ولا أنت ولا غيرك له سلطة عليه، لأنها أمر عاقل بالغ صعدت مع واحد في سيارته وأرادت أن تتمشى، وربما لو أنكرت عليها قالت يا خطيب، قالت بنت عمي، قالت بنت خالي، فإن القانون يخوله بذلك ويسرده، وأنت ليس لك سلطة سوى النصر لله تعالى وإنكار المنكر. أقول أن كثير من الصالحين أهملوا بناتهم، بل تتعجب أحيانا وهذا رأيت بعيني والله بعض المصلين اللي يصلي مع المسجد ولا يكاد يترك فرضا من الفروض، ترى بناته في غاية التبرج والسفور، وربما لو انكرت عليه قال والله يا شيخ قلبها نظيف، والله يا شيخ قلبها أبيض مهر دفن هذا، والله يا شيخ انك تصلي على ثوبها من الطهارة. قلت يا شيخ هذا ما يعفيك من أوامر الله تعالى، إنها مدعاة إلى أن تعبد عليها الذئاب البشرية، تعبد الذئاب على من خلابله وتتقي مرجب مستأثر الوالي، هي تثق لنفسها، هي تعرض لعقول الناس لذلك. قال الله يا شيخ الله لا أعمال القلوب يا شيخ القلوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ستقوها هنا، بل ورأيت آخر منتدب ومتدين ولا يفارق صلاة وزوجته ملتزمة ومتبينة، وبناته في سن 15 ابنتين من البنات كل يوم أربعاء تمر عليهم صحبتهم وتأخذهم صديقة لهم في سيارة مع السائق وصديقته متبرجة غاية التبرج. نعم هو بنات متحجبات ولكن صديقاتهم غاية التبرج، يخرجون كل يوم أربعاء من الساعة 4 مساء إلى الساعة 11 ليلة في نزه وتجول في بعض المجمعات والأسواق التجارية. وإن قلت له لماذا؟ قال يا شيخ ما نبدأ نكبت في الرياح، أعطيها في الرياح، إنك تدعوها للفساد من حيث تعلم أو لا تعلم. ولذلك إهمال كثير من أهل الصلاة لبيوتهم دفعنا أن نفتح هذا الملف وأن نتكلم عن المرأة بكل جرأة وبكل صلاح. أترون أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أترون أنه أحمل بناته، أحمل فاطمة سيدة نساء العالمين، امرأة كبيرة عاقلة شريفة طاهرة عفيفة، زوجها علي بن أبي طالب، ومع هذا ما أحملها صلى الله عليه وسلم. ثبت عند الإمام أحمد أن فاطمة رضي الله عنها خرجت في يوم من الأيام، فبينما هي راجعة لقيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان والله كانت كبيرة وخلاص تنفق فيها وعندها رجل يوجهها، لا لا، فلقيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين جئت يا فاطمة؟ وضعت من أين جئت يا فاطمة؟ قالت يا رسول الله إن بني فلان مات عنده ميت فذهبت أن أعزيه. فقال صلى الله عليه وسلم لعلك بلغت معهم الهدى مكان تدفن فيه الموتى قبى البقيع. قال لعلك بلغت معهم الهدى. قالت يا رسول الله كيف أبلغ معهم الهدى وقد سمعتك تنهى النساء عن زيارة القبور؟ كيف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قال يا فاطمة لو بلغت معهم الكدى لم تري الجنة حتى يراها جد أبيك، لو بلغت معهم لم تري الجنة حتى يراها جد أبيك، أو قال لم تشم رائحة الجنة حتى يشمها جد أبيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خرج بالليل فأتى إلى الموتى في البقيع فدعا لهم صلى الله عليه وسلم، فخشيت عائشة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حنيفي مسلم، خرج إلى زوجة أخرى فتتبعته ليلا ومشت خلفه، ثم لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وشعرت برجوعه عاد سريعا بسوادها وهي امرأة متزوجة بنت أبي بكر وثقة وصالحة، فعادت سريعا تجري، فلما عادت سريعة إلى فراشها دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآها تتنفس نفسا عاليا وقد رأى سوادا يجري أمامه، ومع هذا نجح منها صلى الله عليه وسلم، فقال لها ما لي أراك حشا راهية، يعني ما لي أرى هجرتك مرتفعة، فقالت يا رسول الله ما يخفى يكشف الله تعالى، أو ما يخفى يكشف الله تعالى، يعني تكشف الله لك الأمر. فحدثت النبي صلى الله عليه وسلم أنها خرجت وراءه فقال يا عائش أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني خافين أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجور عليك ويتعدى على يومك، فوقفها وقفة في صدرها أثرت فيها رضي الله عنها. هذا سؤال، هذا زوج وهذا زوج وهذا أب وهذه بنت، ومع هذا ما كان يؤمنها، فكنا لهذا الملف بسبب أن كثير من الصالحين أهملوا بناتهم ولا أحد يتكلم عن ذلك بحكم أن والله البنت تدرس في كلية إسلامية، أو أن البنت ملتزمة، أو أن والله الحمد لله بلغت التسيرات، أو أن والله الحمد لله نزلنا على خير، وهذا يعم كل مجتمع ولا نقص منه أحد. إنني في هذا الكلام لا أوجه تهمة لأحد، وإنما أتكلم عن زوجتي وبنتي وأهلي، فنحن الأمهات والبنات إنما هن أصولنا وفروعنا، ونحن حينما نتكلم عن هذه القضية إنما نطرقها من باب العلاج لا من باب نفس الغسيل، فقد يكون العلاج أحيانا مغنيا ومؤلما إلا أن فيه خيرا عظيما. سابعا نتكلم عن هذه القضية، قضية المرأة، لأن وضع المرأة اليوم في مجتمعاتنا بحاجة إلى معالجة. إننا إذ نعالج هذه القضية نتصدى لها لا بالسر وإنما نتصدى لها بالعلانية حتى لا نترك مجالا لغيرنا أن نعالج هذه القضايا، قضية اختلاف المرأة، قضية حقوق المرأة السياسية، قضية دخول المرأة في السلك العسكري، قضية إعطاء المرأة حقها بعد 18 سنة أن تتصرف وتفعل ما تشاء، قضية إلزام النساء بالحجاب، من فتح هذا القضية؟ من يتكلم عن إلزام النساء بالحجاب وأن تنزل كل امرأة بلباس الحشمة، قضية لباس الحشمة للطالب الجامعي أن يلتزم بلباس الحشمة، قضية الفصل بين الطالبات في المرحلة الجامعية والمدارس المختلطة، قضية حتى فصل الموظفات عن الموظفين، قضية وضع مسؤول عن البنات يكون مسؤولهم رجل، ليش ما تكون مسؤولتهم امرأة، قضية مراقبة المرأة الشابة في المجتمع وغيرها وغيرها. لماذا نخفي ونجس رؤوسنا ونترك غيرنا يعالج هذه القضايا ويحط له مجلة أو يحط له جزء في زاوية أو في صحيفة يتكلم من بلد من منبر الإسلام ومن طرف الشريعة وهو لا يفهم فيها شيء وهو أيضا متخصص بها، لماذا لا نفتحها على مصراعيها ونناقش القضية مؤثرين لها ومتكلمين من خلال ندوة مفتوحة كهذه يحضرها علماء الله وتسجل وتسمع وينادى فيها بأمر الله تعالى حتى تكون حجة الله تعالى على العباد، ليست الندوة وإنما كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثامنا نتكلم عن قضية المرأة في الميزان، لأن المرأة عاطفية ولأن المرأة يحكمها في كثير من الأحيان عقلها لا يحكمها في كثير من الأحيان عاطفتها لا عقلها، وذلك في كتاب ما لا تعرفه أمك عن أبيك، هذا كتاب لشخص غربي يقول ما لا تعرفه أمك عن أبيك فصل وقسم المرأة، فقال إن المرأة تفكر بالجزء الأيسر من عقلها والرجل يفكر بالجزء الأيمن، وإن المرأة تفكيره على الزوج والرجل تفكيره قطعي، يعني المرأة ممكن تفكر 10 أشياء في وقت واحد، فممكن هي تتكلم بالتليفون وممكن نفس الوقت يتمر التلفاز وممكن ترضع ولدها وممكن تكتب رسالة وممكن تخيط برجليها تشغل الماكينة فهي وممكن تأكل بعد نفس الشيء، فهي في نفس الوقت تعمل 10 أشياء في وقت واحد، أما الرجل فيكون قطعي بكثيرة، يعني معي أو لا تتكلم معي واجهني وخد عيني، هذا تفكير الرجل وهذا تفكير المرأة. المرأة عاطفية صرنا تتكلم وتنفذ الآن، الرجل يبيها سنة حتى يقتنع يخلو بالأمور طيب مهم لي يا أخي طيب راجع نفسي طيب راجع حساباتي طيب خلنا نشوف يا أخي الأمر يصلح ولا ما يصلح اتركني يا اخي اعطني مهله. الرجل يقول في تفكيره عقلي والمراه في تفكيرها عاطفيه، ولان المراه في تفكيرها عاطفي سرعان ما تتاثر. ولذلك واحد يقول من الاخوه يقول قرات مقالا لامراتي تقول بمجرد ان شاهدت القناه الميدانيه رميت الحجاب واحببت ان اكون مثل هؤلاء. عاطفي سريعه التاثر، التاثر بمشهد العربي، التاثر بقناه فضائيه، التاثر بقصه، التاثر بروايه. ولذلك هن ابلغوا في الاسلوب في التعبير من الرجال. شوف المراه لما تكتب وتعبر هي ابلغ في الاسلوب من الرجل لانها عاطفيه وتتبعها العاطفه، ولان المراه عاطفيه. اذا سرعان ما تتاثر بهذا الغزو والتدمير الذي اريد للمراه والذي سترونه في الايام القادمه، سترون في الايام القادمه غزوا وتدميرا للمراه. فالمراه قبل 10 سنوات ما هو مثل المراه الان. اليوم ديوان الخدمه المدنيه يعج بالموظفات، بل اكبر الاعداد من المتقدمات موظفات، بل تعميم لكثير من وزارات الدوله ما عندنا الا بنات تبون الماء. حتى وجدوا انه لا بد من ادخال المراه مدنيا في السلك العسكري، فجاءوا لكل امر كتيبه وقالوا يحفظ 5 6 سكرتارات، وجاءوا للبدالات قال عدوه سكرتارات، حطوا فيه بدالات، عندنا بدالات كل المعسكرات او وجه، حتى معسكرات الجيش، حتى معسكرات عندنا فارغ، هذا الفرق منيا. ليس هذا الفرق الا من غزو تتابع وتوالى هذا الغزو ان المراه لابد ان تخرج من بيتها، وان المراه تكون مو مكانها الصحيح حقيقي تجلس في البيت، هذا يحتاج الى المجتمع، الى نفس فيها، هذا نفس المجتمع، لازم تخرج، لازم تعمل، انظروا الى عمل المراه ماذا وظفت في غير مجالاتها، مو عمل، انا ما اتكلم عن عمل المراه كمدرسه، انا ما اتكلم عن عمل المراه كمطبله، انا ما اتكلم عن عمل المراه كممرضه، انا ما اتكلم عن عمل المراه فيما لابد منه النساء، انا اتكلم في عمل المراه فيما يقوم به الرجال. ولكن بحكم المواطنة وبحكم أنها تحمل جنسية مثلك إذا لها ما لك وعليها وعليك ما عليك. ولا أدعو للبطالة ولا أدعو لأن المرأة تنقطع، وإنما وضعت المرأة في غير موضعها الصحيح، وسترون في الأسابيع القادمة حينما أطلع بعض المشاكل التي ترتبت على هذا من إهمال البيوت وضياع الأبناء، بل كثير من الأزواج من يشكو شكاوى سأتلو عليكم بعضها، كل هذا ورثه خروج المرأة وتركها لبيتها. بعض الناس يشكو واقع امرأته في بيته، وهذه بعض المشاكل السريعة التي سأطرحها لكم، كله بسبب أن المرأة قد تحررت من قلوبها الشرعية التي أرادها الله تعالى. بعض الناس يقول والله يا شيخ ملابسي غير مكوية والبيت وسخ والمرأة تبدأ الساعة الثانية ظهرا فليس لها نفس أن تتكلم معك، وما لي نفس أن أتكلم معها، أبحث عن لقمة دافئة فلا أجد إلا الخادمة، والخادمة مشغولة ما بين تنظيف البيت وما بين أولاد وما بين عيال، فليس لها إلا مطعم كحالنا حال الغرب. هذا حال المرأة في الغرب، من سافر الغرب يعرف هذا، حال المرأة في الغرب ترجع من الدوام تقول لها بيتزا هو يقول بيتزا، وغير هذا ما في، طرق في البيوت ما في، المرأة الشرقية هي التي تطبخ في بيتها، أما المرأة الغربية فلا، بل أصبحت اليوم المرأة الشرقية مثلها مثل المرأة الغربية. وبعض الناس يقول تفاجئوا ان ملابس الاطفال دائما وسخه ودائما قذره وروائحهم كريهه، ولم يسمع منها يوما من الايام جلست معهم فتمنعهم ايه او اقراتهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او تلت عليهم قصه من القصص، او وجهتهم توجيها شرعيا. انها ترجع من العمل الثانيه ظهرا ثم تضع راسها لتسقط في الرابعه عصرا، ثم بعد ذلك تتنشط في شاي وفي شيء من المكسرات، حتى اذا جاء المغرب رفعت السماء على زميلاتها فتداول ولفعهم الحديث، فإذا جاء العشاء سهرت قليلا مع أمها أو مع تلفاز، ثم إذا جاء النوم إذا أردت منها حادثا اعتصمي على مضض، وإلا وضعت رأسها على الفراش فنامت. وهكذا بلوغ الحياة، دولاب الحياة ولوامتها تسير على هذا الشكل وعلى هذا النهج، فلا عاطفة ولا مودة بيننا، وإنما أخرجوها من قفصها ومن كيانها. والله تعالى يقول أولمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني لا تقارن هذا بالمرأة التي تنشأ في الحلية يعني في بيتها وهي في الخصام، يعني مواضع الرجال لا تبين ولا ترهر. إن قضية المرأة قضية عظيمة، أعتقد أنني سأطرحها إن شاء الله بشيء من الإسهاب في المحاضرات القادمة. هذه المقدمة، هذه المقدمة لنفتح ملف المرأة ونتكلم عنها، المرأة في ميزان الشرع. لماذا نتكلم عن المرأة؟ لهذه الأسباب إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة، ليس السبت هذا الذي بعده، سواصل المرأة في الميزان 5 محاضرات، 5 محاضرات أتكلم إن شاء الله عن المرأة في الميزان، هذه الأولى، والثانية أتكلم عن هذا الإهمال أوصل إلى ما، والثالثة نتكلم عن مواضيع أخرى إن شاء الله. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، وأرجو منكم أن تتابعوا مع ذلك، فإن القضية تعني كل واحد منا، وأحضر منكم جروا معكم اخوانكم واباءكم وزوجاتكم بعد الله تعالى ان ينفعنا واياكم لنا لقاء ان شاء الله تعالى في تكمال هذه المحاضره السبت ليس القادم من الذي بعده حتى ما يرسل الاخوه في وزاره الاوقاف. شكر الله تعالى لكم واحسن الله تعالى اليكم واجركم الله عن استماعكم واسال الله تعالى ان يرفع قدركم ويحفظ ملاكنا وملاككم وازواجنا وازواجكم وان يوفقنا واياكم لكل خير انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين واحسن الله اليكم.